قال الإمام مسلم رحمه الله: باب خيار الناس. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، بمثل حديث الزهري، غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج: تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. قبل أن أتكلم على هذا الباب، بقي لنا من الباب السابق 3 أحاديث، والباب السابق والأحاديث 3 كلها لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في فضل بني تميم. بنو تميم، وبنو تميم كما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي تطلق على جماعة. بنو تميم جيل من بني عمر ابن سفيان من ثقيف أهل الطائف، وبنو تميم جيل من هذيل، وبنو تميم جيل من العرب من ولد محمد من حرب من مسروح أخي سالم. وليس المعني في هذه الأحاديث 3 التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، ليس المعني من كانوا من هذيل أو من كانوا من ثقيف أو من كانوا من حرب، وإنما المعني من هذا الحديث بنو تميم من أد بن طابخة من ولد إسماعيل، طابخة ابن إلياس من عدنان ابن مر الذي يعود نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يعني عدنانين الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث 3 التي ذكرها الإمام مسلم برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، واسمع الحديث: لا أزال أحب بني تميم من 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يثني على هؤلاء الذين هم من بني تميم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هم أشد أمتي على الدجال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: جاء الصدقات من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. المسألة الثالثة، كان السبية منهم يعني من بني تميم عند عائشة، سبيت سبية من تميم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ملكتها عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لعائشة اعتقيها، يعني هذه السبية هذه المملوكة التي سبيت، فإنها من ولد إسماعيل. وبهذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنا بني تميم الذين هم من ولد إسماعيل لا الذين هم من هذيل ولا الذين هم من ثقيف ولا الذين هم من تميم من ولد محمد الموجودين اليوم، لم يعني النبي إلا من كان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الدلائل التي القرائن التي دلت على أن النبي يعني هذه القبيلة بالذات، أولا أن النبي قال من قومنا، هذه صدقات قومنا، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، يعود النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولما ملكت السبية الجارية واشترتها عائشة وملكتها عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي لعائشة اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. إذن لم يعني النبي إلا هذه القبيلة التي هي من أد ابن طابخة وطابخة من مر من معد بن عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي نسب النبي عليه الصلاة والسلام المعروف إلى عدنان، هذا نسب معلوم. الأمور الثلاثة، أولها أن بني تميم أشد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الدجال، أشد هذه الأمة على الدجال، وهذا علم من أعلام النبوة، لأن هذا الأمر سيقع في آخر الزمان ولا بد أن يقع، لأن ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه لا بد أن يقع، لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا ظهر هذا الرجل اللعين الذي يدعى المسيح الدجال الأعور أعور العين اليمنى لعنة الله عليه، وهو موجود الآن على وجه الأرض، دل على وجوده أحاديث، من هذه الأحاديث حديث تميم الداري رضي الله عنه، تميم الداري رضي الله عنه من العرب تنصر وأراد الله تعالى له الإسلام، وكان قد سافر في البحر وانكسرت بهم السفينة ولجأوا إلى جزيرة، فرأوا دابة أهلب كلمتهم تسمى الجساسة، هذه الدابة التي تتلمس الأخبار للمسيح الدجال الممسوح أي العين اليمنى. حديث طويل رواه البخاري ومسلم وهو موجود في كتب السنن، وهو حديث صحيح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شأن هذا الرجل الذي يدعي أنه إله وليس بنبي، لا يدعي النبوة، هو يدعي ما هو أعظم من ذلك، الله جل وعلا جعله فتنة للأمة، يخرج في آخر الزمان ويقيم على وجه الأرض 40 يوما، بعض أيامه كسنة وبعض أيامه كشهر وبعض أيامه كأسبوع وبعض أيامه كأيامنا هذه، يجوب الأرض يمسحها، يمر على هذا الكوكب الأرضي، يمر على القبر فيأمره بأن يقوم فيقوم صاحب القبر ويختبره، أنا إلهك؟ ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي نباتك فتنبت. دل على ذلك أحاديث صحيحة عن الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. لو قال لنا قائل قبل 50 عام 60 عام أن إنسانا يخرج بعد صلاة العشاء من طيبة وبعد ساعتين أو ساعة يصل مكة، أيصدق في ذلك الوقت قبل 50 عام أو 60 عام؟ لا، الناس كانوا يسيرون من هنا إلى مكة في 12 يوم 12 يوم، الذي يمشي بجد 9 أيام. ولما جاءت هذه السيارات الذين يخرجون إلى مكة يخرجون في خلال 4 أيام أو 3 أيام، ولكن هذا علم من أعلام نبوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، فقد أخبر بأن هذا المسمى الدجال عليه لعائن الله يخرج في آخر الزمان. ويا ليتنا أيها الإخوان نعود ونقرأ ما يتعلق بأشراط الساعة، العلامات التي تكون في آخر الزمان تدل على أن الساعة قريبة، وعلامات الساعة قد بدت وقد ظهرت، ولم يبق إلا علامات الساعة الكبرى كخروج الدجال، خروج الدابة التي تكلم الناس، خروج ياجوج وماجوج، نزول عيسى عليه السلام، هذه من العلامات الكبرى التي تكون في آخر الزمان. وأما العلامات الصغرى فما أكثرها، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت نجهل وقت الساعة، قال أخبرني عن أماراتها علاماتها، فقال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، بمعنى أن الأمة تلد الولد فيكثر العقوق من الولد ومن البنت، ونحن نعيش في هذا الوقت بما قال رسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. من العلامات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها صلوات الله وسلامه عليه، لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص، تترك الإبل، لا تركب لا تؤكل، وكانت القلاص عند العرب أنفس شيء، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثوا إلى خيبر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم الآن متروكة، من الذي يذهب إلى مكة معتمرا أو حاجا على بعير؟ والله إذا فعل ذلك يقال إنه مجنون. هذه من علامات الساعة. والشاهد أن المسيح الدجال من العلامات الكبرى التي تكون في آخر الزمان. هذا الرجل يخرج وكما قلت لك هو الآن موجود على وجه الأرض، لأن تميما الداري رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى طيبة حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له في الجزيرة لما انكسرت بهم السفينة، فصعد رسول الله على المنبر على منبره وأخبر الناس بما قال تميم الداري رضي الله تعالى عنه، لأن تميم الداري اجتمع بهذا المسيح عليه لعائن الله. المسيح الدجال سأل تميم الداري عن أمور، عن نخيل بيسان، موضع يسمى بيسان، سأله عن بحيرة طبرية أيوجد بها ماء أو لا يوجد بها ماء، سأله عدة أسئلة، وأخبر المسيح الدجال تميما الداري رضي الله تعالى عنه أنه يوشك أن يؤذن له، الآن لم يؤذن له، وإنما يؤذن له في آخر الزمان، يتبعه اليهود. وجاء في الحديث أن 70,000 من يهود أصبهان يتبعون المسيح الدجال، وصدق رسول الله. اليهود اليوم تتجمع من كافة الأرض وتأتي إلى البلاد المقدسة وتتجمع هنالك من يهود العرب ويهود أوروبا وإفريقيا وآسيا، يتجمعون في هذا الموضع حتى يحين نزول عيسى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ظهر المسيح الدجال نزل عيسى ابن مريم، المسيح ابن مريم ينزل بالشام عند المنارة البيضاء كما حدثنا بذلك رسول الله وأخبار النبي صدق. لا يجوز للمرء العاقل إن بلغه عن النبي شيء أن يتردد أو يتوقف أو يتشكك، إنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبرنا بأخبار تلقاها من قبلنا على وجه التسليم والإيمان، وظهرت لنا اليوم، نحن اليوم كأنها عين الحقيقة، وهي عين الحقيقة كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. عيسى ينزل عند المنارة البيضاء ويتبع المسيح ابن مريم المسيح الدجال، ويقتل عيسى ابن مريم المسيح الدجال لعنة الله عليه، ومعه اليهود الذين يتجمعون في الأرض المقدسة. والنبي لا يخبر إلا الحق، أخبر في آخر أن الغرقد، شجر الغرقد الذي سمي به بقيع الغرقد، بقيعنا يسمى بقيع الغرقد، أخبر بأنه تقع ملحمة بين المسلمين وبين اليهود في آخر الزمان، يقع قتال، المسلمون يقاتلون يهود، وإذا قاتلوا يهود يستتر اليهودي خلف الشجر الحجر، لا يستتر خلف شيء إلا أنطقه الله وقال هذا يهودي يا مسلم، هذا يهودي اقتله، هكذا قال رسول الله، يا مسلم هذا يهودي اقتله، إلا شجر الغرقد، شجر الغرقد الذي يسمى اليوم في بلاد نجد العوسج، هذا الشجر لا ينطق ويستتر اليهود خلفه. وسبحان الله العظيم، اليهود اليوم يهتمون بشجر الغرقد ويزرعونه في سيناء بعدما قال النبي هذا القول قبل 15 قرن، يهتمون بهذا الشجر ويغرسون هذا الشجر لأنهم يستترون وراءه ويعلمون أنه لا ينطق. أما بقية الشجر، أما بقية الحجر، فإنه متى ما استتر اليهودي وراءها أنطق الله تعالى تلك الأشياء: يا مسلم هذا يهودي اقتل. تقع الملحمة، يقتل عيسى ابن مريم. وعيسى ابن مريم يا إخوان علينا أن نعلم أشراط الساعة، عيسى موجود الآن في السماء، رفعه الله إليه، لأن الله تعالى قال: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال الله تعالى: بل رفعه الله إليه، رفع الله عيسى إليه. عيسى موجود في السماء يعبد الله تعالى مع الملائكة. كيف يعيش الآدمي مع الملائكة؟ أهذا معقول مقبول؟ الجواب نعم. أما أسري بالنبي إلى بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه، وعرج به إلى السماوات العلام، وعاش النبي هنالك الفترة التي قضاها لا في السماء الأولى ولا الثانية ولا الخامسة ولا السابعة، وإنما فوق ذلك، فوق سدرة المنتهى، رقى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى سدرة المنتهى. ولما بلغ إلى سدرة المنتهى وهي نهاية كل شيء، وقف جبريل، لأن جبريل عليه السلام لا يستطيع أن يرقى فوق ذلك، ولكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا رفعه إلى ما فوق ذلك، أتي بالرفرف فصعد على الرفرف صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الله تعالى شاء أن عيسى يعيش فوق، ما الذي يحوله؟ ما الذي يمنعه؟ كما تعيش الملائكة يعيش عيسى، ومن أراد الله تعالى له أن يعيش عيسى يعيش هنالك بروحه وجسده، لا بروحه فقط، إنما يعيش بالروح والجسد. كما أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، عرج به بروحه وجسده، لا أنه صعد بالروح فقط. القول هذا مردود، القول هذا مرجوح، لأنه لو كان بالروح لما استغربت قريش بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. أنا لو قلت اليوم أنا رأيت في المنام أنني صعدت إلى السماوات العلى لا بجسدي بروحي، من الذي ينكر علي؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الأمر، كل نائم قبض الله تعالى روحه، روحه عند الرب جل وعلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به بروحه وجسده، ولذا استغربت قريش وعلى رأسها أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إذا بأبي جهل يرى النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا محمد؟ قال: أسري بي الليلة. إلى أين؟ إلى بيت المقدس. قال: وعدت من ليلتك؟ قال: نعم عدت من ليلتي. استغرب أبو جهل لكن أراد أن يتوثق اللعين، قال: أتحدث قومك بما حدثتني به؟ إن ذهبت أتيت بقومي يا محمد، تقول لهم هذا الكلام؟ قال: نعم. فدع القوم فحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به بروحي وجسدي، ما أخبرهم بالمعراج، وإنما أخبرهم بالإسراء، سفر من مكة إلى بيت المقدس، من مصفق وضاحك ومستهزي، بل من مرتد، منهم من ارتد. ادعوا أبا بكر، جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. اسمع ما يقول محمد، محمد يقول صلى الله عليه وسلم: إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. ماذا قال الصديق؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. يعني لو قال لي محمد صلى الله عليه وسلم إنه قد عرج به إلى السماء صدقت. الشاهد: المعراج بالروح والجسد، وعيسى موجود بالروح والجسد، وعيسى لم يمت. أنا أكرر هذا الأمر لأن نابتة من أبناء المسلمين ونابتة ممن يزعمون أنهم مثقفون يريدون أن يجمعوا بين الأقوال، أو يريدون أن يلثقوا. ديننا لا يحتاج إلى تلفيق، ديننا واضح صريح، أما التلفيق فلا يصلح. يزعمون بأن عيسى صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن عيسى موجود في السماء بروحه. عيسى ما مات، الله تعالى رفعه إليه، وعيسى ينزل ويأتي إلى الأرض في آخر الزمان، وكما قلت لك يقتل المسيح الدجال، يقتل ياجوج وماجوج، يقتل ياجوج وماجوج، يهاجر، يأتي إلى طيبة الطيبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقيم عيسى على وجه الأرض 40 عام كما جاءت بذلك الأحاديث، 40 سنة، ويتزوج عيسى لأنه ما مات بل رفعه الله إليه. قال الله تعالى: ورافعك إلي، ورافعك إلي، رفعه الله تعالى إليه بروحي وجسدي. يتزوج ويولد له، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم بطيبة الطيبة، ويدفن كما جاء في بعض الأحاديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. بيت عائشة فيه 3 قبور: القبر الأول قبر سيد الخلق، القبر الثاني قبل أبي بكر رضي الله عنه، القبر الثالث قبل عمر رضي الله تعالى عنه. هذه 3 قبور. القبر الرابع في آخر الزمان إذا نزل عيسى وأدى المهمة التي كلفه الله تعالى بها وعاد وأقام هنا، يموت ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الكلام أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أمور. الأمر الأول أن هذه القبيلة التي تسمى بني تميم أشد الناس على الدجال، إذا نزل لعنة الله عليه، يمر على صاحب القبر فيقوم صاحب القبر ويختبره: ألست ربك؟ ألست إلهك؟ ولذا علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دعاء ينبغي لكل مسلم أن يذكر هذا الدعاء في صلاة الفريضة: إذا ما صليت الفريضة، سواء صليت الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تعوذ بالله تعالى من 4 أمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منهن قبل أن يسلم: إذا قرأ التحيات وصلى على رسول الله بالصلاة الإبراهيمية يسن أن تدعو: لا تتعجل، الدنيا زائلة، وما رأينا أحدا
ترك هذه الدنيا ووافى الله تعالى وقد قضى جميع ما يحتاج. كل من تفارق الدنيا له آمال يريدها لم يقضها، فهي متاع الغرور وهي زائلة، وإنما الذي يبقى وجه الله وما عند الله. ولذا قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لهذا أيها الأخ لا تستعجل، بمجرد ما صليت على النبي في صلاتك تسلم، لا تمهل قليلا. أدعوك إلى ما دعا إليه سيد الخلق: تعوذوا بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال بأيها بدات أجزاء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لو بدأت بفتنة المسيح الدجال: أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، أجزاء. لا تستعجل، ما من نبي بعثه الله إلا حذر أمته الدجال. نوح حذر أمته الدجال، بل ما من نبي، النبي غير الرسول، النبي الذي نبأه الله، ولكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر أمته، بمعنى النبي الرسول. نوح، هود، صالح، شعيب، موسى، عيسى، إبراهيم، يوسف، جميع من أرسل الله من الرسل دعوا قومهم إلى أن يتعوذوا من فتنة المسيح الدجال. نوح يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، وأنا وأنت في آخر الزمان اليوم الذي قال النبي في شانه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سلوا الجيل الذي قبلكم، وبخاصة أيها الشباب، سلوا من عاش قبل 50 عام، من عاش قبل 40 عام: أكان الوضع كهذا الوضع؟ نعم، إن الوضع ليس كهذا الوضع، لأن الوضع الذي نقصد ليس الدنيا ولا التقنية ولا الكهرباء ولا الطائرات ولا السيارات، وإنما نريد الأمر الذي يسعد عند الله تبارك وتعالى. فوالله الذي رفع السماء بغير عمد، إن الجيل الذي كان قبل وإن لم يبلغ من العلم ما بلغنا إليه كما نزعم، لم يدرسوا متوسطة وثانوية وجامعة ودكتوراه، لكنهم كانوا على قلوب صالحة، كانوا على وضع والله خير من وضعنا اليوم، لأن النبي قال وقوله صدق: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة. قبل سنين عديدة إن خرجت بعد صلاة الصبح من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دارك، وإذا بالأحواش، وإذا بالمحال، وإذا بالحارات، وآلها يضجون بقراءة القرآن وذكر الله وذكر الله، تسمع القرآن وأنت في طريقك إلى دارك، لأن رب الأسرة يجمع أولاده بعدما يصلي صلاة الصبح ويجلس ويقرأ القرآن وهم يسمعون. هل أنا أفعل هذا اليوم وأنت تفعل هذا اليوم؟ لا والله، بل إنني لا أريد أن ابني يتعلم القرآن ولا يتعلم الشريعة ولا يتعلم ما يقربه إلى الله، وإنما أريد أن يتعلم ما يؤمن له عيشه. إيش يؤمن له عيشه؟ عيشه مؤمن من قبل الرب، هذا ضعف إيمان بالله تبارك وتعالى. العيش مؤمن مضمون، يوم أن مضى على الجنين 120 يوم وهو في بطن أمه، جاء الملك أخذ النطفة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله مخلقة كتب الرزق. نحن نسعى للرزق، وقد ذكر النبي أول ما ذكر الرزق لنرتاح، كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم. ذلك إشارة للبعد، العرب إذا قالوا هذا هذه إشارة للقريب، وإذا كان البعيد قال ذاك أو ذلك أبعد وأبعد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك في ذلك اليوم، يعني بعد أن مضى عليك 120 يوم وأنت في رحم أمك لا يخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لا يصيبك جفة الأقلام وطويت الصحف. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربه. والله يا أخ أقول لك بصراحة إن الزمن كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، السابقون يجدون عوانا على الخير، واليوم الذي بعده والذي بعده لا تجد من يعينك على الخير. الوالد يشكو من ولده، لما يشكو من الولد؟ قال لأن الولد أزعجنا في البيت. أزعجكم بأي شيء؟ قال لأنه يقول لا تحلق لحيتك يا أبتي، ويأمرنا بأن نقوم نصلي قبل طلوع الشمس، ويأمرنا بأن لا نختلط. نحن في دار واحدة مجتمعون، ثلاثة رجال، ثلاثة إخوة، ثلاثة بنات، هذا يطلع على زوج أختي، وهذا يطلع على زوج أختي، ويجلسان على صفرة واحدة. لما جاء هذا المتدين أزعجهم، يقول لا يجوز أن يجلس الأخ أمام زوج أختي. إذا دعا إلى الله، إذا أراد أن يستقيم على أمر الله، إذا أراد أن يأمر بمعروف، إذا أراد أن ينهى عن منكر يكون مزعج، وإذا أمر بالإباحية وإذا أمر بما نهى الله تعالى عنه هذا لا بأس به ولا مانع منه. يشكو من ولدي بأن الولد ضيق علينا، لما ضيق عليكم؟ قال لأنه يقول يجب علينا أن نخرج الزكاة، يجب علينا أن نفعل كذا وما إلى ذلك. وكل هذا قد حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أن أشد الناس على الدجال، الدجال من؟ رجل من بني آدم ملعون، أعطانا النبي علامة له، علامة المسيح الدجال أنه ممسوح العين اليمنى وأن عينه الأخرى طافئة كالعنبة، الأولى ممسوحة الأخرى طافئة، هذه علامتان. العلامة الثالثة مكتوب على جبينه كافر، الكاف والفاء والراء، يجوب الأرض ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة كما قال رسول الله، لأن على أنقابها ملائكة، مكة على أنقابها وحدودها وجبالها ملائكة يمنعون الشيء الدجال، المدينة على أنقابها ملائكة يمنعون الدجال، عليه لعائن الله، يصعد على بعض الجبال خلف أحد ويرى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مضيء ويقول هذا مسجد نبيكم، يشير إلى مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن المدينة في ذلك اليوم ترجف ثلاث رجفات، هكذا قال رسول الله، ترجف كالمنخل فيخرج إلى الدجال كل منافق ومنافقة، ولا يبقى إلا الخلص. أما المنافق يخرج يذهب لأن معه جنة ونار، ناره جنة العكس، ناره جنة وجنته نار. الله جل وعلا جعله فتنة، الله جل وعلا جعله بلية يبتلي الله جل وعلا به العباد، ولذا الأنبياء حذروا، ولذا الأنبياء أوصوا. فلنعلم هذه الوصية ولنلح على الله جل وعلا في جميع الصلوات بأن يعيذنا منه. فلا تدع أيها الأخ المسلم هذا التعوذ، فإنه تعوذ تعوذ به الأنبياء من قبل الذين خلقهم الله تعالى للجنة قطعا. فما بالي وبالك، أنا وأنت لا ندري، الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله الثبات والتوفيق. لذا نحن أشد تضرعا إلى الله ورغبة من الله أن يعيذنا من هذا اللعين المريد الذي سيخرج قريبا، أنا أقول قريب ليس ببعيد، حتى نكون على حذر وعلى وجل. هذا دعاء، هذا تعود لا تترك. الدعاء الثاني الذي أوصيك به دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر، فلقد جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر من تعلم الرفيق في الغار، أول من آمن من الرجال، صهر رسول الله، خليفة رسول الله، وزن بالأمة فرجح الأمة، الأمة في كفة الميزان وأبو بكر في كفة الأخرى، وإذا بأبي بكر يرجح على جميع الأمة. ومع ذلك أتى أبو بكر رضي الله عنه إلى سيد الخلق: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. من الذي يطلب هذا؟ أبو بكر. أبو بكر نسابة، عربي صميم يعلم الأنساب. لما أراد حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجو قريشا، قال النبي له: كيف تعمل وهم قومي وعشيرتي؟ قال: يا رسول الله، أسلك منهم سلا. أمر النبي حسان أن يذهب إلى أبي بكر ليعرف نسب رسول الله حتى يسل النبي عن بقية قريش. مع ذلك علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلمه رسول الله أن يقول، علمه رسول الله أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر يقول هذا الدعاء، أهو خاص بأبي بكر؟ لا، هذا لجميع الأمة، وأنا وأنت من الأمة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أنت تخاطب الرب وتعترف له بالذل وتسأله جل وعلا الرحمة والغفران، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الشاهد بنو تميم الذين يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، سمع أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم أشد أمته على الدجال، وهذه خصيصة لهم، وهذا ما يدل على فضلهم. ولولا أن أهل العلم قالوا بأن المعني من بني تميم الذين يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم لقلت لك أمر. بنو تميم جيل من العرب، قلت جماعة من بني تميم يعودون إلى هذيل، جماعة من تميم يعودون إلى ثقيف، جماعة من تميم يعودون إلى طابخة، جماعة من تميم موجودون عندنا اليوم يعودون إلى حرب. هؤلاء الذين يعودون إلى حرب من بني سالم أخو مسروح، وحرب كلها تعود إلى هذين الرجلين، إلى مسروح وإلى سالم. والنبي قال المدينة حرم من عير إلى ثور، عير جنوب المدينة وثور شمال المدينة. بنو تميم الذين يعودون إلى حرب يقيمون اليوم منذ قرابة 300 عام بذلك الموضع، جعلهم الله تعالى من أشد الناس على تميم، من أشد الناس على المسيح الدجال، ونرجو الله تعالى أن يجعل ذلك فيهم، لأنهم قريبون من ثور. واللعين المسيح الدجال إذا جاء آخر الزمان ينزل ناحية سبخة موجودة هنالك بجوار مصلحة المياه والمجاري بالمدينة، فهو لا يدخل ولا يأتي إلى هذا المسجد، ولكنه يرى المسجد من بعد، لكن المدينة ترجف ويذهب إليه من يذهب. ويقيد الله تعالى بني تميم ليكونوا من أشد الناس عليه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة الأولى التي جعلت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحب بني تميم. لما حبهم؟ لأن النبي قال فيهم هذه المكرمة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل فيهم. الأمر الثاني جاء صدقاتهم، ولما جاءت الصدقات الزكوات قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، صدقات قومنا. وقوم النبي عليه الصلاة والسلام هو من عدنان، وعدنان يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتى من بلاد كنعان وحمل ولده إسماعيل الصغير وأتى به إلى جبال فاران، جبال فاران مكة، ووضع الولد بمكة وعاد وترك الولد الصغير مع أمه هاجر. أراد الله تعالى أن يظهر ماء زمزم بركة لهذا الولد. جماعة من قبائل العرب من جرهم يخرجون من اليمن يذهبون إلى الشام للبيع والشراء وما إلى ذلك، مروا على جبال فاران على مكة، والبيت لا ليس بموجود، طمس لا يعرف في ذلك الوقت. وكان العرب إذا خرجوا من بلاد اليمن يقصدون الشام لا يعرجون على مكة لأنه لا ماء فيها. فلما ظهر ماء زمزم صارت الطير تأتي إلى البير وتأتي إلى موضع إسماعيل وأمي هاجر وهما بمكة فقط لا يوجد أحد معهما. لما رأوا الطير استدلوا بوجود الطير على أنه يوجد ماء في هذا الموضع، فعرجوا قبيلة جرهم ووجدوا المرأة ومعها رضيعها الصغير، وطلبوا منها أن يبقوا معها، فأذنت لهم شريطة ألا يكون لهم حق في الماء، رضوا بذلك. أقامت قبيلة جرهم وهم من العرب من قحطان، أقاموا مع هاجر، كبر الولد، ترعرع الولد، تزوج أولا من قبيلة جرهم امرأة، أمره إبراهيم أبوه أن يطلقها، ثم تزوج أخرى، زاره أبوه ما وجده، أمرها أن تقول له أن يحافظ أن يبقي عتبة داره. جاء إسماعيل، خرج للصيد، عاد شعر بشيء غريب، أخبرته بأنه قد جاء رجل كبير حاله كذا وكذا يسلم عليك ويقول احفظ عتبة دارك. كبر إسماعيل بعدما تزوج، ولد له ولد، أولاد إسماعيل عليه السلام وإسماعيل يعودون إلى من؟ إلى إبراهيم، أولاده هم العرب المستعربة، الأجداد من ناحية الأم جرهم، الجد من ناحية الأب إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهؤلاء اجتمعوا مع النبي في الجد، الجد عدنان وتميم كما سمعت يعودون إلى أد ابن طابخة، وطابخة يعود إلى معد ابن عدنان. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أنا حث كل متعلم أن يهتم بكتب الأنساب موجودة الحمد لله، نهاية الأرب للقلقشندي وغيره من الكتب كثير، لكن اسمحوا لي أن أعبر بما في نفسي. اشتغلنا عن كتب الأنساب وكتب القصص العربي وكتب الخير، بل اشتغلنا عن التفسير وعن الحديث وعن الفقه وعن العلوم الإسلامية، ورجعنا إلى البعكوكة وإلى المجلات وإلى سيدي وسيدتي، ورجعنا بعد ذلك إلى الفيديو طوال الليل على الفيديو، يا ليته فيديو إسلامي. قضينا نقضي أوقاتنا في الكازينوهات وفي السمرات، وتركنا هذه المكرمات، هذا الخير تركناه، حتى إننا اليوم لو سألنا سائل أنت تعود إلى أي قبيلة، احصلي 10 من أجدادك، لا يستطيع أن يحصي. القلب مشغول بغير هذا، القلب مشغول بالصن، صن وشيبة وما كذا وكذا، وجاء البلاء الآخر الذي يسمى الدش، الذي يأتينا بالمناظر من 120 دولة كافرة ملحدة في بيته يرى وينظر إلى هذا الأمر، وبعد ذلك يدعي بأنهم أتوا به. ما أتوا به، أنت الذي طلبت، هل قصرك أحد؟ هل أمرك أحد بأن تذهب وتشتري هذه الأشياء وتأتي بها إلى دارك؟ ما أمرك أحد، ولكن القلوب لما تعلقت بغير الله وكلها الله إلى ما تعلقت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بكتاب الله وكله الله إلى كتابه، من تعلق برسول الله بأصحاب رسول الله بالصالحين من عباد الله الله جل وعلا يجعل فيه الخير كما فيه، ومن تعلق بغير ذلك. يا أخي تعلقت القلوب حتى بالراقصين والراقصات، يا ويل يبرز راقص إلا واشترينا فنايل تمثل هذا الراقص حتى ندرب أولادنا الصغار على حب أعداء الله تبارك وتعالى، أليس الأمر كذلك؟ هذا هو الواقع. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تقدمية، هذه مدنية، هذه تقنية، وهذا وهذا، لكن عند الله جل وعلا أمر يخالف هذا. عند الله لا تمشي ولا تنفع هذه الأشياء، وإنما الذي ينفع تقوى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي جعل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحب بني تميم، ما هو؟ كان السبية منهم عند عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة ملكت سبية جارية من بني تميم، فدخل النبي على عائشة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم السبية عند عائشة، يعني سبيت في الغزو في الجهاد في سبيل الله، يعني أنهم كانوا كفار ما قبلوا الإسلام. والنبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الرق لا يكتسب إلا عن طريق الإسلام، فمن أبى الإسلام بعدما عرض عليه الجزية أبى، قاتلناه واسترقيناه. وإن كان من أصول العرب، هذه سبية من بني إسماعيل سبيت، هذه جويرية بنت الحارث، الحارث ابن أبي ضرار رجل من قبائل العرب الكبار، سبوا ووزعوا. وبعد ذلك من النبي عليهم هوازن، أهل الطائ أهل هوازن حنين سبوا، وبعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. هذه السبية لما علم النبي أنها من ولد إسماعيل قال لعائشة رضي الله تعالى عنها مرشدا وداعيا إلى أن تفعل الخير، قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أعتقيها، أعتقي هذه السبية، تقربي إلى الله جل وعلا بعتقها. لما؟ قال: فإنها من ولد إسماعيل، فإنها من ولد إسماعيل، هذه من بني تميم الذين هم يعودون إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها، وما أكثر ما كانت عائشة تعمل من الخير. جاءت إليها بريرة تستعينها في مكاتبة: أنا كاتبت قومي أهلي على 9 أواق، إذا جيت بال9 أواق يعتقوني. بريرة تقول لعائشة. قالت عائشة لبريرة: إن أراد أهلك أن أنقد لهم المال نقد في الحال، لكن تعتقين ويكون ولاؤك لي. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب، يعني أن من عتق إنسان هذا المعتق يكون مولدا له، يكون من مواليه. ذهبت بريرة إلى قومها فأبوا، قالوا: لا، إن أرادت عائشة أن تعتقك لا مانع، لكن الولاء يبقى لنا. رجع النبي إلى الدار وبريرة عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وسمع النبي الكلام، والإسلام يحث على العتق ويرغب فيه، الإسلام لا يبغي الرق، ولهذا جعل في الكفارات العتق. سمع النبي الكلام فقال لعائشة: اشتريها واعتقيها ويكون لك الولاء. رضوا أم أبوا؟ سبق أني أخبرت بأن الولاء لمن أعتق، فاشترت عائشة بريرة وأعتقت بريرة، وصار الولاء لبريرة. وبعدما انتهى كل شيء صعد النبي على المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الذي أعتق هو الذي يكون له الولاء. هذا، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.